شرط في الأعمال حتى تنقعه يوم القيامة. هذا معنى الآية، والآية صريحة بتقول فجعلناه أي صيرناه حولناه هباء. هباء تعرف الهباء الذرات الصغيرة التي تكون نراها بالشمس عندما تدخل من القوة، فبتشوفوا كأنه قطع صوص صغيرة تغزل وتتحرك، هذا الهباء. فلذلك هذه أعمالهم التي عملوها في الدنيا لا تنفعهم ولا يجدون ثوابها إلى يوم في يوم القيامة. الشاهد هنا صيرناه هباء، أي الهاء مفعول به، هو هباء مفعول به ثاني، فجعل هنا بمعنى صيره.
وهب كقولهم وهبني الله فداك،
وهب ايوه هذه هب اللي سبقت معنا، اما هي وهبني الله فداك صيرني الله فداك. وهبني الياء مفعول به اول وفداءك مفعول به ثاني، وهب بمعنى صيره. نعم.
ووهب كقولهم وهبني الله فداك اي صيرني، واتخذ كقوله تعالى لتخذت عليه اجرا.
معروفه قصه ايش؟ الخضر مع سيدنا القصر، قصه الخضر. لتخذت عليه اجرا، هي اتخذت عليه مفعول به، تقوم مقام مفعول به الجار والمجرور، لان مفعول جار والمجرور غير صريح، اجرا مفعول به ثاني. نعم.
واتخذ كقوله تعالى واتخذ الله
ابراهيم خليلا لحكمة.
وترك كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض.
تركنا فعل فاعل، بعضهم مفعول به اول، جملة يموج في بعض هي المفعول به الثاني، أي صيرنا بعضهم، اختلط أمرهم لما كانوا السد لا يقدرون أن ينقبوا ولا يقدرون أن يعلوا، فترك صيرنا بعضهم يختلط هو الموج أصل ماء البحر، لكن هنا استعارة.
وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخ القوم واستغنى عن المسح شاربه.
هذه من البيت من جملة قصيدة من أم لما أبوه لما كبر أهانه أمه، وقالت ربيته صغير حتى كبر واستغنى بنفسه وشارب طلع له شارب. هذا معنى البيت فربيته، معروف تربية الأمهات بالنسبة الأولاد بالنسبة للأمهات، فتتحدث عن ابنها بأنها ربته وهو صغير حتى صيرته مستغنيا بنفسه، ولما يشرب شيء كبر يعني هناك عن المسح سوى شاربه. والشاهد محل الشاهد تركته أخ القوم، صار يدعى يا أخا يا أخانا، والهاء مفعول به أول وأخ مفعول به ثاني. وهذا البيت تأتي ترك بمعنى شو صير، بعد أن كان صغيرا صار شو تعاطى تربيته حتى صار كبيرا.
ورد قوله رمى الحثان نسوة آل حرب بمقدار سمتن له سمودا، فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا.
غيرهم هذه أربتها. فهذا يقول نسوة آل حرب وقع بهم البلاء، وكانوا بالعرب لما تغلب قبيلة قبيلة يسترقونها، فنساؤهم اللي كنا مرصهات جميلات وشايبهن الحرب ورحنا أسيرات، فرد شعورهن السود بيض ورد وجوههن البيض سود، لأن تعاطينا الخدمة والجمال اللي كان عند الراح لأنه صار الرقيقات، هذا معنى البيض. ورؤوسهن السوداء التي هي كان يعني معروفة، فإنها من شدة هول الحرب والخدمة قد تغيرت وصارت سوى بيضاء، فمحل الشاهد فرد شعورهن البيضة شعورهن السود بيضا، هذا المقول أول مقول به شواء ثاني، ورد بمعنى صيرة أي صير الحرب نسبة آل حرب بهذه الشاكلة. وجوههن الجميلات الجميلة البيضاء فإنها صارت سود من المصائب التي حذرت هو عليه. فمحل الشاهد رد بمعنى صيرة أي أن الحرب والاستدلال والاسترداق جعل شعورهن السود بيض وجعل وجوههن البيض شوى سود كناية عن إدلالهن، ومحل الشاهد رد بمعنى شوى صيرة.
ثم قال وخص بالتعليق
والإضافة. هذه الحد هذه بحوث الذي استفدناه ذكر مثال، وإن استطعتم حفظ هذه الشواهد تحفظونها لأنها كأدلة للقواعد من كلام شواء العرب، وفيها حكم وفيها يعني أشياء تسر النفس وتأخذ بالعظة والعبرة، هذا لحد الآن. أما بعدين جاي عاد الأحكام بحث الإلغاء وبحث التعليق وبقية
شواء.
آمين آمين. إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأفعال هذا الباب، وأول ما بدأ به المصنف التعليق والإلغاء. فالتعليق إيش معناه والإلغاء شو معناه؟ أولا نحن من ناحية الاستعمال لما يكون العامل، ونعلم العامل ما هو، كل من سبق معنا كثيرا هذا العامل كل ما يعلو في غيره يقال له عامل. فظنة وأخواتها إذا جاءت في البدء وبعد ذلك أتى المفعولان، مثل عندما تقول علمت التلميذ ناجحا، هنا لا سبيل إلا أن نقول علمت فعل فاعل والتلميذ مفعول به أول وناجحا مفعول به ثاني. ظننت الرجل صائم، مثل إعراب البارحة التي سبق معنا، ولا يجوز غير ذلك، لا بد من إعمالها متى كان العامل سابقا وأتى بعده المعمولان فلا بد من العمل. هناك حالة ثانية، نضع العامل بين المفعولين، نقدم أحد المفعولين ونؤخر الآخر ويكون العامل بينهما بين المفعولين. فإذا قلنا ظننت الرجل صادقا فنقول صادقا ظننت الرجل، هي صادقا مفعول به مقدم، وظننت فعل وفاعل، والرجل إنما هو المفعول الأول. بهذه الحالة وهذا الشرط وهو أن يتقدم أحد المفعولين ويتأخر الثاني ويكون العامل بالوسط، إن شئنا أعملناها كما سمعتم، فنقول صادق المفعول به مقدم وظننت فعل وفاعل والرجل مفعول به أول، فيكون العامل متوسطا بين المفعولين. وإن شئنا ألغيناها بمعنى أرجعنا المفعولين واحد مبتدأ وواحد خبر، فنقول صادق ظننت الرجل، فنعرف صادق خبر مقدم والرجل مبتدأ مؤخر، وظننت ألغيت، فلا تعمل في لفظ المفعولين ولا في محلهما. وهذا معنى الإلغاء، أن نرجع المفعولين إلى أصلهما مبتدأ وخبر، والعامل نبطل عمله ونلغيه، فلا نقول الجملة هي مفعول محلا، لا لا لفظا ولا محلا. وهذا الإلغاء معناه عند النحويين يجوز الإلغاء بمعنى أن نرجع المفعولين إلى واحد مبتدأ وخبر، والعامل لا يكون عاملا. فهذا قولهم الإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا، إن شئنا ألغينا وإن شئنا أعملنا، كما رأيتم ننصبهما إن أعملناهما. وإن جعلناهما مبتدأ وخبر يكون واحد مبتدأ وواحد خبر، أين العامل عمله؟ لا عمل له. فيجوز في لغة العربي في حالة التوسط، وهو أن يكون العامل بين المفعولين، إن شئنا جعلناه عاملا فنصب المفعولين كما كان متأخر، وإن شئنا ألغينا عمله فلا نجعله عاملا لا في لفظ الجملة ولا في محلها. الحالة الثالثة أن يتقدم المعمولان ويتأخر العامل، فتقول التلميذ ناجحا ظننت، وين حطينا ظننت؟ في الأخير. والمعمولان قد تقدما، التلميذ ناجحا ظننت كما لنا في هذه الحالة، ولا نكون لاحقين ولا 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 أحد يغلطنا، لأن العرب جاء في كلامها أن يتقدم المفعولان فيبقيان مفعولين، وإن شئنا ألغينا فأرجعناهما إلى حالة الابتداء والخبر، فنقول الرجل ناجح ظننت، فنعرب الرجل مبتدأ وناجح خبر، وجملة وظننت فعل فاعل ولم تعمل لا في لفظ الجملة ولا في محلها. فلا بد لقضية الإلغاء إما توسط العامل بين المفعولين، وإما تقدم المفعولين وتأخر العامل. ومعنى الإلغاء أنه لا يعمل لا في اللفظ ولا في المحل. فهذا مذهب الصحيح المشهور عند النحوية. ولكن عاد من ناحية الأكثر في كلام العرب الإلغاء أو الإعمال، ما دام قلنا يجوز الإلغاء والإعمال ولا نعتبر مخطئين نحن إن نطقنا بذلك، لكن اختلفوا في الأحسن. فخلاصة القول في حالة توسط العامل بين المعمولين الإعمال أفصح وأولى، يعني كوننا نقول صادقا ظننت الرجل أفصح من أن نقول بنلغي فنقول صادق ظننت الرجل، والوجهان جائزان. ولما نسمعه يتحدث بمثل هذا لا نقول إنه قد لحن أو بأنه قد غلط أو خالف العرب في كلامها، لكن الإعمال أفصح من الإلغاء. وعند تأخر العامل وتقدم المعمولين يجوز الإعمال والإلغاء كما سمعتم، لكن الإلغاء أحسن وأكثر في كلام العرب. فنقول الرجل صادق علمت أفصح من أن نقول الرجل صادقا علمت، وهذا معنى الإلغاء، أن نبطل العامل فلا نعمله ونرجع بالمفعولين إلى الأصل وجعلهما واحد مبتدأ وواحد في خبر، ولكن لا يكون إلا في حالة التوسط أو في حالة التقدم. أما متى تقدم العامل وتأخر المعمولان لا بد من الإعمال، ما في عندنا إلغاء في هذه. هذا هو كلام العرب، نجعله عاملا في المفعولين، هذا معنى الإلغاء. هناك التعليق، معناه يأتي العامل، وهناك أشياء ستة سيذكرها المصنف تحول وتتوسط بين الفعل وبين المفعولين. مثل عندما نقول ظننت لزيد ناجح، جاءت اللام فاصلة، لام الابتداء، بين الفعل وهو ظننت وبين المفعولين، فهذا اسم تعليق. التعليق عند النحويين أن يفصل بين العامل والمعمولين واحد من ستة أشياء، متى وجدت بينهما فإنه لا يعمل في اللفظ بل نجعله مبتدأ وخبر، ويكون هناك الإبطال العملي في اللفظ دون المحل، ومثل قضية الإلغاء، هناك الإلغاء ما في لا عمل لا في اللفظ ولا في المحل. أما التعليق عندهم إبطال العمل في اللفظ لا في المحل. خلينا نقول نحن ظننت زيدا قائما، تعرفونه الإعراب الذي تكرر أكثر من مرة. خلينا نيجي نحط فاصل بين الفعل وبين الغولين، نقول ظننت لزيد قائم، لا يجوز أن نقول ظننت لزيدا قائما، ولا يجب أن نقول ظننت لزيد قائم، فنعرب ظننت فعل فاعل، ولزيد اللام لام الابتداء، وزيد مبتدأ، وقائم هو خبر. فاللفظ ليس منصوبا لأنه أبطلنا عمله في اللفظ، لكن محل منصوب. كيف يظهر هذا؟ لو أردنا أن نعطف شيئا على المفعولين لأن نقول ظننت لزيد قائما، فلنا أن نقول وعمر، ولنا أن نقول وعمرا. لزيد قائم مرفوع، كيف قلنا وعمرا؟ بواسطة وجود حرف العطف نكون عطف على المحل. هذا معنى قولهم التعليق أن يبطل الفعل وعمله في لفظ الجملة لكن يبقى متسلطا على المحل. ويظهر أثر هذا فيما لو عطفنا على المحل فلنا أن ننصب ولا نكون نحن مخطئين في اللحن. هذا هو معنى الإلغاء والتعليق. فالأفعال اللي قدمت معنى الـ20 منها أفعال الصيرورة، هذه لا يدخلها لا إلغاء ولا تعليق، لا ولم يرد في كلام العرب لا إلغاؤها ولا تعليقها. كذلك من الأفعال 13 التي هي حب وتعلم، اللتان يلازمان صفة الأمر، لا يدخلها الإلغاء ولا التعليق، فيبقى الإلغاء والتعليق مسلطا على 13 كلمة، وهي ظن وعلم وحسب وجد ودرى، وهذه إذا احنا 13 كلمة محصورات في اللغة العربية تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. أما الأفعال التي تنصب مفعولين وليس أصلها مبتدأ وخبر، قلنا لكم هذيك أعطى وكسى ومنح وألبس، هذيك لا تحصر لا حصر لها، وإنما القراءة هي التي تدل. وبينا لكم أنه هناك كيف نعلم أن المفعولين أصلهما مبتدأ وخبر أو ليس أصلهما مبتدأ وخبر. أظن يعني ما يغيب عن بالكم أنه المفعولان اللذان أصلهما مبتدأ وخبر، لو أردنا إرجاعه المفعول الأول مبتدأ والثاني خبر المعنى صحيح. علمت الرجل صادقا، بإمكاننا أن نقول علمت الرجل صادقا. أما المفعولان اللذان ليس أصلهما مبتدأ وخبر يفسد المعنى، كما نقول أعطيت الفقير رغيفا، خلينا نقول الفقير رغيف، تجد هذا معنى فاسد المعنى. يعني أما الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر ليست محصورة لا بعشرة ولا بعشرين ولا بثلاثين، وإنما تعرف من قرينة الاستعمال. أما الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر وهي 20 كلمة التي نحن درسنا البارحة عليها، أفعال التحويل والتصيير وظن وأخواتها على التفصيل الذي سمعتم. أما نحن هذا معنى كلام وخص بالتعليق، وخص البيت الألفية
وخص بالتعليق والإلغاء
والإلغاء، ذكر التحصين التعليق والإلغاء. فالتعليق ما هو؟ هو أن يحول بين الفعل وبين المفعولين حائل من 6 أشياء سيذكرها المصنف. والإلغاء إبطال العمل في اللفظ والمحل، أما التعليق إبطال العمل لفظا لا محلا، المحل يبقى الفعل متسلط عليه وهو منصوب، وأما لفظه لا يتسلط على لفظه. هذه وخص بالتعليق والإلغاء ما
من قبل هب والأمر هب قد ألزما
لأنه كلمة البارحة ذكرناها هب وتعلم يلازمان صيغة إيه؟ الأمر. فهب وتعلم بدنا وجال مصنف بثاني كذا تعلم، يعني هب وتعلم لا يدخلهما لا إلغاء ولا تعليق. فالإلغاء والتعليق معناه يدخل في الأحد عشر كلمة التي في إحدى عشر كلمة التي سبقت معنا، هاي معنى كلام مصنف.
كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك.
يعني سبق معنا الأفعال تنصب مفعولين، والتمثيل كان كله بصيغة الماضي. طيب بصيغة المضارع قال مثل حكاية الماضي، كما أنها يعني لفرضنا لما نقول ظن نصبت مفعولين، خلينا نجيب مضارع أظن كمان تنصب جوا مفعولين، خلينا نجيب فعل أمر ظن زيدا صادقا، فصادقا مفعول ثاني وزيدا مفعول به أول. فالعمل ليس بصيغة الماضي، فإن هذه الأفعال الثلاثة عشر فإنها تنصب مفعولين، سواء كانت بصيغة الماضي أو كانت بصيغة المضارع أو بصيغة المضارع الأمر أو بصيغة اسم الفاعل أو بصيغة اسم بأي صيغة كانت. فلا تتوهم من الأمثلة والتنبيهات السابقة أنها لا تنصب ولا تنسخ إلا إذا كانت بصيغة الماضي، أما إذا كانت بصيغة المضارع أو اسم الفاعل فإنها لا، فإنها إيش أيضا تعمل، كما تعمل ظن تعمل أظن تعمل ظن تعمل ظان مظنون، لأن واحد يكون شأن فاعل فهذه لا بد شو منها، من هذا معنى كلام المصنف. هيد البيتين انتبهوا أنت لأنه يهمني فهم المتن ثم فهم الشرح. نعم.
وخص بالتعليق والإلغاء ما
من قد هب، معنى أنه هب ما دخل لا دخل لا إلغاء ولا التعليق، كما قلت لكم هب تعلم لا يدخل. نعم.
من قبل هب والأمر هب قد ألزما، كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل له زك.
زك معناه علم. شو الأحكام اللي دخلها الإلغاء والتعليق بصيغة الماضي؟ كمان تأخذها بصيغة شو المضارع وتأخذها بصيغة شو الأمر وخلاص. نعم. معلوم طبعا ان شو فهمتوا هلا البيت اللي اذا يعني البيتان وضح ذكر حكم الالغاء والتعليق، والذي يعتريه الالغاء والتعليق انما ما قبل هب، لكن هب وتعلم لا يدخلهما لا الغاء ولا تعليق ولا افعال التصير ايه والتحويل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلم وبكم آمين. تقدم أن هذه الأفعال قسمان، أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة، فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم،
هاي معنى متعمل ماضي مضارع باسم فاعل، هاي معنى التصرف. فعل متصرف يأتي منه ماضي مضارع وأمر، والغير متصرف لا يأتي منه إلا صيغة واحدة. نعم.
فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما، وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما، والأمر نحو ظن زيدا قائما، واسم الفاعل أنا ظان زيدا قائما، واسم المفعول
أي أنا مبتدأ وظان خبر، زيدا مفعول بأول، قائما مفعول به جوا ثاني، اسم الفاعل عمل. نعم.
واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما،
أي أبوه هي المفعول الأول، لأن نائب الفاعل شو أصله مفعول به، قائما مفعول به ثاني.
فأبوه هو المفعول الأول ارتفع لقيامه مقام الفاعل، وقائما المفعول الثاني، والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما.
من ظنك زيدا قائما، زيدا مفعول به أول وقائما مفعول به ثاني، والكف هذا هو في الحقيقة الفاعل من إضافة اسم المضاف المصدر لفاعله انت الظن.
ويثبت لها كلها من العمل وغيره
ما ويثبت
ويثبت لها كلها
من العمل تأكيد لها إليها
ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى
لا يأتي منهما إلا هذه الصيغة يلازم صيغة واحدة
بمعنى علم فلا يستعمل منها إلا صيغة الأمر كقوله فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف بلطف في التحيل والمطر.
درع شرحنا لكم إياه نعلمه أن النفس لا تستع إلا إذا غلبت عدوها، لذلك ينبغي أن تستعمل الأساليب التي يمكنك أن تغلب شو عدوك من ناحية المعنى. نعم.
وقوله
هنا تعلم بمعنى اعلم، ومعنى من التعلم الحساب تعلم المال على خلصة المفعول واحد، اما تأتي بلغة العرب تعلم ان الامر كذا او بمعنى اعلم ان الامر كذا.
وقوله فقلت اجرني ابا مالك والا فهبني امرأ هالكا
كما سبق اعاده هنا بالمعنى مشان ملازمته لصفته الامر.
واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء، فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع. نحو ظن
هذا المانع هو الأدوات التي تحول بين الفعل وبين المعنى.
نحو ظننت لزيد قائم، فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام.
اللام الابتداء هي التي حالت بين الفعل وبين فعلين،
ولكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت. نحو ظننت لزيد قائم وعمرا
وعمرا
منطلقا. فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ والإلغاء.
هذا معنى التعليق، إبطال العمل في اللفظ لكن المحل شو يبقى.
والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع. نحو زيد ظننت قائما فليس لي.
شاف المثال زيد ظننت قائما، شاف المبتدا ما عملها، يعني شرط التوسط يتوسط العامل بين المفعولين او يتقدم المعمولان ويتاخر العامل.
فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ، ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي. نحو أظن لزيد قائم وزيد أظن قائم وأخواته
مثل زيد أظن قائم. نعم.
وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، وكذلك أفعال التحصيل
ما جعلناه العشرين، لذلك الإلغاء والتعليق يعتري كم كلمة إذا عشوها كلمة.
نحو صير وأخواتها وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشأن أو لم ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لمبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم.
هذه ثلاث أبيات. المعنى الأول قلنا لكم في بادئ الأمر متى كان العامل سابق وتأخر المعمولان لا بد من العمل، لا يجوز فيه لا إلغاء ولا تعليق. التعليق مبين واضح يحول بين العامل وبين معمولين، والإلغاء إما في مسألة التقدم أو مسألة هو التوسط. أما يأتي العامل في الأول وبعد ذلك يأتي المعمولان لا بد من إليه من أن ننصب الأول مفعول به والثاني نجعله مفعول به الثاني، أما أن نلغي بدون فاصل لا يجوز هذا. لعل قال هناك العرب ثبت عنهم أنهم ألغوا، مع أن الفعل متقدم والمعمولان متأخران. نحن قلنا أنه لا بد من الإعمال، لكن لنفرض أنه ورد في كلام العرب، جاء العامل الفعل في الأول وبعد ذلك المفعولان، وجاء المفعولان مرفوعين، مرفوع مبتدأ وخبر، مع أن العامل هو متقدم قلنا لا يجوز. قال هذا لا يأتي، لنفرض أنه جاء كما سيذكر الشواهد على ذلك، لا بد أن نجيب عنه بأن هنا هذا في عامل محذوف، في هناك معلق محذوف. لنفرض على سبيل الفرض والمثال، جاءنا من كلام العرب علمت بكر ناجح، هي علمت في الأول، وبكر مبتدأ وناجح خبر، مع أنه ما في لا معلق، وجاء الفعل شوى منقول أنه هناك قائم. فهذا عندما يأتي العامل في الأول ويأتي بعد ذلك المعمولان، قلنا لا بد فيه من العمل. لنفرض أنه يجي من كلام العرب ما يوهم أن العامل سابق والمعمولان متأخرين، ولكن هناك إلغاء، ما هو عامل. قال من نقدر، يا من قدر ضمير الشأن محذوف هو المفعول الأول والجملة هي المفعول الثاني، أو من نقدر في عندنا لام ابتداء. كمان لما بدنا نقول ظننت زيدا قائما، لنفرض انه جاء عن العرب ظننت زيدا قائم على سبيل الفرض والتقدير، هي جاء العامل سابق وجاء العامل معمولين متأخرين ألغي. ونحن قلنا قبلنا القاعدة الأساسية لا يجوز جواب، لا يجوز. قال هذا مؤول، كيف تأويله؟ على أحد وجهين، إما أن يقدر هناك ضمير الشأن محذوف هو المفعول الأول والجملة هي المفعول به الثاني، أو يقدر هناك لام الابتداء. وجاب عندكم إيش ابن عقيل شواهد على ذلك، أرجو وآمل أن تدنو مودتها، هي لازم نقول أن تدنو لكن مشان الشعر، أرجو بنت سعاد، قصيدة بنت سعاد التي في مدح، أرجو وآمر أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل، وما إخال لدينا منك تنويل، أي إخال، خال تقدمت معنا، وجاء المعمولان وهو منك تأويل، ومع ذلك جاء مرفوع تنويل ما إجت سواه، إنه تنويل الرواية بحسب من هي تقدم الفعل وتأخر المفعولان ولم تلغى وألغيت، مع أن احنا قررنا أنه لا يجوز إلا منقول هنا أصل وما إخالوه ضمير شحن، ولدينا مبتدا خبر متعلق مع خبر مقدم وتنوير مبتدا مؤخر، والجملة من المبتدا والخبر هي المفعول به الثاني، إذا ما ألغيت على التأويل هذا. وهناك المفعول الأول ضمير الشأن لكنه لكنه محذوف، وما إخاله فأبقيت عاملة في القصد، إنه متى سبق الفعل وتأخر المفعولان لا بد من العمل. لعل مثل هذا البيت، كمان إني وجدت ملاك الشيمة الأدب، جايب عندكم كذلك أدبت حتى صار من طبعي من خلقي، إني وجدت ملاك الشيمة الأدب، ملاك الطبيعة هي مبتدأ، والأدب إنما هو خبر، وجد مسابق، هاي هنا اتقدم الفعل والمفعولان متأخران ومع ذلك ألغي. نقول إن وجدت لم يلاق الشيمة الأدب في لام ابتداء شو محذوفة، عرفنا أصل القاعدة شو هي، إذا جاء الفعل مسبق وجاء المفعولان متأخرين لا بد من العمل. لعله ورد من كلام العرب الفعل سابق والمفعولان متأخران مع ذلك لم يعمل، قال نؤوله. فتأويله على أحد هذين الوجهين، إما أن نقدر هناك لام ابتداء محذوفة، أو نقدر المفعول الأول ضمير الشأن محذوف، مثل هنا لم يلاق الشيمة الأدب، يلاق الأدب يلاق الشيمة مبتدأ والأدب خبر. وكيف ألغي مع تقدم العامل؟ نقول في لام ابتداء محذوفة التقدير لم يلاق الشيمة الأدب دائما. أما الأصل القاعدة بدنا نقول مثل فعل سابق والمفعولان جاء متأخرين وهو ملغى عن العمل، فنقول هناك لا بد من تأويل ولا بد من مخرج يتناسب ويحتفظ بالقاعدة، وهو أن نقول في عندنا معلق محذوف، أو في عندنا المفعول الأول محذوف والجملة الموجودة هي المفعول الثاني الذي هو ضمير الشأن، هذا الذي ذكره المصنف. إيش هو البيت؟
قال وجوز الإلغاء لا
بالابتداء. هذه أفضل قاعدة، متى كانت الابتداء مبتدأ بالفعل، ويجوز الذي سبق معنا مقيد بأن لم يتقدم الفعل، أما إذا تقدم الفعل هذا لا يجوز.
ونوي ضمير الشأن أو لام ابتداء،
هذان الوجهان. إذا ورد لنا من كلام العرب ما ظاهره أن الفعل سابق والمفعولان متأخران، من قد لا بد أن نخرجه وأن نؤوله على حذف المفعول الأول الذي هو ضمير الشأن، أو مقدرين فيه لام ابتداء محذوفة.
قال في موهم إلغاء ما تقدم،
خلص هاي لحالة. وجوز الابتداء وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم، لأنه هاي في موهم بدك تقرأ هيك، في موهم الإلغاء ما تقدم. إذا ورد من كلام العرب بعد أن قرر ابن مالك بدك تأوله. بعدين ذكر المعلقات في السابق، ذكر المعلقات هي شو هي؟
قال في موهم إلغاء ما تقدم،
خلص هذا القاعدة تابع للقاعدة الأولى. في موهم الإلغاء إذا جاء من كلام ما يوهم أنه ملغى وهو متقدم، أن نؤوله على أحد هذين الوجهين.
والتزم التعليق قبل نفي ما،
التزم أو التزم أنصح قراءة قبل نفي ما، يعني إذا حالت ما بين الفعل والمفعولين ما النافية، وإن النافية إذا حالت فإنك تلتزم في ذلك أن تؤول هذا، شو أن تؤول هذا التأويل. عد المعلقات هنا، شوف عندهن عد المعلقات فيها. نعم.
وإن ولا لمبتدا
إن النافية إذا حالت بين الفعل وبين المفعولين، إن ما تقدم معنا إن النافية التي تعمل والتي تلغى اللي سبقت معنا، متى حالت؟ علمت إن عبد الله ناجحا، هنا يعني بمعنى ما عبد الله شو، مو إن زائد ما عبد حسن، إن هي التي علقت عن العمل، فلم تتسلط العامل على لفظها، لكنه شوف المحل المنصوب إيه قبل نفي ما. وإن
ولا لمبتدا،
ولا هذه أدوات النفي ثلاثة المعلقات، ما النافية وإن النافية ولا شو ولا النافية، جاءت حائلة بين الفعل وبين المفعولين فإنها تعلقه عن اللفظ ويبقى العمل.
وإن ولا لمبتدا أو قسم،
كمان القسم
كذا، والاستفهام ذا له انحتم،
إذا فصل الاستفهام بين الفعل وبين المعمولين فلا يبقى العمل لفظا لكنه يبقى شو محالا، فيكون المصنف عد المعلقات ست، إن النافية وما النافية ولا النافية والقسم والاستفهام ولا من ابتداء، هذه أشياء شو اسمها عندهم؟ اسمها عندهم معلقات. ما معنى معلقات؟ أي أنها إذا حالت بين الفعل وبين المعمول لين واحد منها فإنه لا يتسلط على لفظها لكن يثبت تسلط المحل. لما يقال أذكر المعلقات، هذه المعلقات ما النافية، وإن النافية، ولا النافية، والقسم، ولام الابتداء، وأدوات هو الاستفهام. فإذا حالت بين الفعل وبين المفعولين فيرجع المفعولان إلى كونهما مبتدا وخبر. والذي منع من تسلطه على لفظهما هذه واحد من هذه الأشياء الست، فلا تعمل باللفظ لكن تبقى عاملتان في المحل، كما قلنا في الفرق بين التعليق وبين الإلغاء. الإلغاء إبطال العمل في اللفظ المحل، أما التعليق فإنه لم يبقى عمل في اللفظ لكنه يبقى الجملة الابتدائية والخبر مفعول إيه به.
قال الشارح يجوز إلغاء
نجد البيتين لأنه حتى تستمر معكم الألفية.
وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشأن أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم.
هذه قاعدة الحالة. قاعدة الثاني في عد المعلقات.
والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لمبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم.
لو عاد عبارة الشارع إذا كان عندكم يعني إشكالات في المتن لا تشتون الأول نفهم مرتين.
قال الشارح يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء، كما إذا
وقعت التوسط بحالة التأخر.
كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم، أو
زيد ظننت قائما، إن شئت أعملت، وإن قلت زيدا ظننت قائما، وإن شئت هو الغيب. لكن ما الأفصح قلنا؟ الإعمال أفصح من الإلغاء في حالة التوسط، ومعنى التوسط أن يقع العامل بين المفعولين. والإلغاء يجوز الإعمال والإلغاء في حالة التأخر، لكن الأفصح هو الأكثر، يعني الأكثر في لغة العرب أنه نلغي. يعني قلنا نقول زيد قائم ظننت أكثر في كلام العرب من قولنا زيدا قائما شو ظننت. هذا معنى
نحو زيد ظننت قائم، أو آخر نحو زيد قائم ظننت. وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان، وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء، وإن تأخرت فالإلغاء أحسن.
هذا هو الذي عليه الأكثرون، أنه في حالة التأخر يجوز الإعمال والإلغاء، لكن الإلغاء هو أحسن وأكثر في كلام العرب. وإن توسط يجوز الإعمال والإلغاء، ولكن الإعمال أكثر في كلام العرب.
وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين، فلا تقول ظننت زيد قائم، بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما،
كما سبقناكم زيد المفعول الأول وقائم المفعول به ثاني، لا يجوز غير ذلك.
فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على إضمار ضمير الشأن، كقوله أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. فالتقدير وما إخاله لدينا منك تنويل،
هذا المفعول الأول. ولدينا منك تنويل، الجملة شو بتكون هي مفعول به ثاني، وقد وجدنا مخرجا في ذلك، وهو أن الأصل القاعدة العامل السابق لا يجوز إلغاؤه. لنفرض أنه ما بالطبعين أن غلط العرب لأن اللغة أخذناها عنهم، قال مؤوله هذا التأويل.
فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول، ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني، وحينئذ فلا إلغاء، أو على تقدير لام الابتداء كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب.
على هذه الرواية أني وجدت على ملاك الشيمة الأدب، يعني عامل، لكنه على هذه الرواية وجدت ملاك الشيمة الأدب، ملاك مبتدأ والأدب هو خبر.
التقدير أني وجدت لملاك
لملاك الشيء منه لام الابتداء. وجدت مودع مع حرف جر لام هنا لام الابتداء بس غاية ما هناك ما هي موجودة في اللفظ محذوفة لكن المعنى على تقديرها.
التقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء. وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين.
معلوم لأن عندهم يجوز ما بي وجوب مثل ما مذهب الجماهير.
وإنما قال
لكن نحن مثل هذا المذهب الذي هو عليه المحققون أنه الأول عامل لا بد من العمل فإن جاء من كلام العرب نؤوله هذا التأويل.
وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز فحيث جاز الإعمال كما تقدم
جاز الإلغاء
وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم ولهذا قال
فإنه إيش
فإنه
لازم تسلط على اللفظ لا بد منه كان في معلقة ما بجوز نقول وظننت لزيدا قائما لا بد أن نقول ظننت لزيد قائم ما دام موجود لام إيش الابتداء فاصل بين الفعل وبين معمولين.
وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز فحيث جاز الإعمال كما تقدم.
فحيث جاز الإلغاء
اختلفت النسخ يعني؟
لا أنا عندي هكذا مكتوبة فحيث جاز الإعمال كما تقدم هكذا
فحيث جاز الإلغاء
وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم ولهذا قال والتزم التعليق فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية نحو ظننت ما زيد قائم
بجوز نقول ظننت ما زيدا قائما لا لابد شو نقول إيش وجد علم إيه علمت
هذا نحو ظننت ما زيد قائم
نقول ما نافية وزيد مبتدا وقائم خبر ولم تتسلط ظننت على زيد قائم محلها منصوب مثل ما سبق في الأول نقول وعمرا أما هنا أن نقول ظننت ما زيدا قائما ما نافي وزيدا مفعول بها وقال هذا لا يجوز لا بد من أن يرجعان إلى كونهما مبتدأ وخبر
أو إن النافية
كما إن زيد قائم ظننت إن زيد قائم لأنه إن من جملة ما تأتي لها نافية كما تعلقها عن العمل لظننت وغير ظننت مثل ظننت
أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائم
علمتم يعني معنى ما زيدون مو إن المخفف من الثقيلة هذه لابد يجي اللام الفارقة وتفصيلات في باب إن
ومثلوا له بقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقال بعض
وتظنون ما لبثتم في قبوركم إلا شوى قليلا هاي إجت تظنون فعل من أفعال القلوب ما إجت الآية وتظنون إن لبثتم إيه جملة يعني مفعول به وقليلا مفعول به لا بد من يعني يقول لبثتم ما تظنون ما لبثتم إلا قليلا
وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين نحو ظننت ما زيد قائم فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم إذ لا يقال وتظنون لبثتم
نقاش حول هذه الآية التي نصدق عليها.
هكذا زعم هذا القائل، ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره. وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك.
نعم.
وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده.
لا الشرط هذا ينصب لفظهما،
نحو ظننت لزيد قائم ولا عمرو أو لام الابتداء.
لا زيد.
لا. نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمرو أو لام الابتداء. نحو ظننت لزيد أو لام القسم. نحو علمت
إيه والله
فيها قائمة. نحو ظننت لزيد قائم أو لام القسم. نحو علمت ليقومن زيد. ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات.
ما نتعدها لام القسم يعني.
أو للاستفهام وله صور ثلاث، أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، نحو علمت أيهم أبوك. الثانية أن يكون مضافا إلى اسم استفهام، نحو علمت غلام أيهم أبوك. الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام، نحو علمت أزيد عندك أم عمرو.
كل هنا يجب أن تعليق عن اللفظ والمحل يبقى شو منصوب.
وعلمت هل زيد قائم أم عمرو.
هل هذه التي جعلناها معلقة عن التسلط على المفعولين.
ثم قال لعلم عرفان وظن.
هذه المسألة أصبح هنا بهذين البيتين ذكر المصنف قاعدتين. القاعدة الأولى التي ذكرها أن هناك شو الأولاني
البيت سري.
البيت
هذا لعلم عرفان.
لا لقبية خلصنا منها.
خلصنا منها. وجوز الإلغاء.
جوز الإلغاء. والثاني ذكر المعلقات. هذه بالنسبة للمسألتين اللذين ذكرهما المصنف. المعلقات عدهن كما رأينا، إما إن النافية وما النافية ولا شو النافية والقسم ولام الابتداء والاستفهام. هذه شو اسمها عندهم معلقات. شو معنى معلقات؟ بمعنى إذا حالت بين الفعل وبين المعمولين تعتبر لا تتسلط على اللفظ ولكن متسلطة على المحل. هنا بالنسبة لبقية أحكام أنه عالمة تقدم معنى تأتي بمعنى اليقين وتنصب مفعولين، تأتي بمعنى الظن مثل فإن علمتموهن درس البارح. قال علم قد تأتي علم بمعنى عرف، علمت الشيء بمعنى عرفته، فلا تنصب مفعولين وإنما تنصب المفعولين إذا كانت بمعنى العلم أو بمعنى الظن. لكن إذا كان علمت زيدا بمعنى عرفت زيدا فلا تنصب إلا مفعولا واحدا، مثل ما سبق معنا أيضا التنبيه عليه. ويأتي قضية رأى، إذا كان رأى البصرية رأيت الهلال، رأى بمعنى ظن أو علم، يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذه التي تنصب. طيب أنت رأيت زيدا بمعنى أبصرته، كمان شو تنصب شو مفعولا واحدا. هي يعني منبه على الأشياء بقية شروط في الأعمال التي سبقت. نعم.
قال لعلم عرفان وظني تهمة،
كمان
تعدية لواحد
وظني تهمة، ظن فلان بمعنى اتهمه في كذا، كمان تنصب شو هي معنى وظني تهمة. تعدية لواحد
ملتزمة،
ملتزمة تتعدى إلى مفعول إيه واحد، إذا كانت علم بمعنى عرف وظن بمعنى اتهم، لا تنصب مفعولين أقوم ونقضى وإنما ينتصب مفعولا واحدا.
قال الشارح إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد كقولك علمت زيدا،
عرف بمعنى عرفته. نعم.
ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا.
واضح هنا لا تعرفون شيئا. هنا علم نصبت مفعولا واحدا لأنه بمعنى الله عرف.
وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد فقولك ظننت زيدا.
أي شو معنى ظننت زيدا؟
اتهمته. ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين.
بمتهم.
أي بمتهم.
في حادث شو جبريل.
ثم قال
إنه قول لرسول كريم وما هو على الغيب بضنين.
ثم قال ولرأى الرؤيا مما لعلم.
يكفي لهم. هلا صار عندنا الأفعال القلوب أحكامها معانيها وبعدين اليوم درسنا الإلغاء والتعليق إيش معناه عند النحويين هذا وفي أشياء المعلقات الست التي ذكر هذا خلاصة رجعوهم. لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في باب ظنة وهو المسمى عندهم بأفعال القلوب هذيك بمعنى عارض بمعنى أبصرت نصر المفعول به واحد. هنا تأتي رأى بمعنى الحلم يسموها رأى الحلمية رأى فلان في منامه كذا هذه بالنسبة يسميها النحاة رأى الحلمية وإن كان مصدرهما الرؤيا الكلية لكن القرائن هي التي رأى فلان مناما جيدا تعرفون هذه كمان توصل مفعولين ما هو بمعنى عرفة توصل مفعولين شو اسمها عندهم اسمها عندهم رأى الحلمية ما يراه النائب ايه في الليل هذه رأى تنصب أيضا مفعولين مثل رأى التي بمعنى ظن أو رأى التي بمعنى علم اللي تقدم إيه؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه إيه؟ قريبا ذكرنا يعني هذا شواذ هي هنا اسمها رأى الحلمية نص المصنف الآن بعبارته بأنها هي التي تنصب مفعولين مثل رأى التي بمعنى علم أو التي بمعنى ظن التي بمعنى ظن وهيك العبارة عندك تقرأ ولي رأى الرؤيا إنمي بمعنى أنسب ما لعلمة الذي نسبته لعلمة بالمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر تعطي أيضا رأى التي بمعنى علمة بمعنى تنصب شو بمعنى تنصب مفعولين هذه ولي رأى الرؤيا إنمي شو معنى إنمي أنسب ما نسبته لعلمة يعني تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ولير الرؤيا مما لعلم
طالب مفعولين
طالب مفعولين من قبل انتهى بعدين البيت واحد شاو اقرا شرع عبارته يعني شوفوا انتوا عباره المتن ثم تقرانا مو شرحنا هاي ثلاث مرات نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى وليرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتما قال الشارح إذا كانت رأى حلمية أي للرؤيا في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعد إليهما علم المذكورة من قبل وإلى هذا أشار بقوله وليرأى الرؤيا مي أي أنسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين فعبر عن الحلمية بما ذكر لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا
إني أراني الياء مفعول أول وجملة أعصر مفعول ثاني خمرا مفعول به لأعصر هذا قطيع كلكم تقرأون سورة يوسف وما فيها بالنسبة للرؤيا الملك الخادمين اللي دخلوا معه في السجن دخل فتيان قال أحدهما أنه يعصر الخمر وهذاك الذي تأكل الطير من رأسه وتأويلها موجود في سورة يوسف. فالشاهد هون محل الشاهد أين؟ إني أراني أعصر خمرا، وين المفعول الأول؟ الياء. والمفعول الثاني جملة أعصر، وخمرا مفعول به لأعصر، يعني أعصر عنبا الخمر معصور، هذا مجاز مرسل لمنكم ما حضر في درسه. نعم.
فالياء مفعول أول وأعصر خمرا جملة في موضع المفعول الثاني، وكذلك قوله أبو حبش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالا أراه
نعم.
أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا.
الذي يرى الشراب في وسط كشراب بقيعة ويريد أن يشرب من يتوهمه ماء، لكن إذا ذهب يشرب هل يجد ماء؟ كذلك هذا الرجل معنى الأبيات. هؤلاء ذكر أربع رفقة، واحد يقال له أبو حنش، منين هذا أبو حنش؟ ما نعرفه. وطلق واحد اسمه تمام من رفاقه اسمه طلق، واحد اسمه أثالة أي وآوينة أثالة للترخيم على خلاف القياس، الترخيم يكون بالمنادى وما في منادى وحدث آخر، وآوينة أثالة. بعدين كم واحد؟ أبو حنش وطلق شو كمان وعمار وأثالة، هؤلاء يراهم كرفقة له في الليل، لكن عمليا لما يستيقظ لا يجد أحدا عنده. بيقول لما يذهب الليل ينحسر ويستيقظ لا يرى شيئا، كما أن الذي رأى السراب يريد أن يشرب منه فلا يجد شيئا ما يبل به. هذا إلى آل، الآل شو المراد منه؟ السراب في وسط النهار لأخبر عنه الله كسراب بقيعة. فهذا معنى الأبيات.